باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. كل سنة وانتم طيبين ببداية صيام الميلاد، واللي يجيش في صيام الميلاد أيضا بيسبقوا عيد مريمينا ويليه أيضا عيد القديس يوحنا ذهبي الفم. شخصية القديس يوحنا ذهبي الفم اللي بنعيد لها النهاردة شخصية فريدة. بشعر ان الواحد يخجل ان يتكلم عن شخصية ذهبي الفم، لانها تقدم لنا صورة حية للانسان اللي بيعيش الانجيل ويشهد للانجيل. بل اقدر اقول اللي قاله معلمنا بولس الرسول، انكم انتم رسالة الله او رسالة المسيح المقروءة من جميع الناس. كل ما بتيجي سيرة ذهبي الفم بقف قدام نفسي اقول يا ترى امتى الواحد يبتدي يعيش كما يليق كابن ربنا حامل الانجيل بتاع المسيح. ذهبي الفم شخصية كلنا سمعنا عنها، كتاباته موجودة باللغات القديمة سواء باللغة اليونانية او اللاتينية او القبطية او السورياني او الارمن، وموجودة ايضا باللغات الحديثة باغلب اللغات الحديثة ان لم يكن بكل اللغات الحديثة. جميع الكنائس سواء اللي بنسميها التقليدية او الرسولية او حتى غير التقليدية تدي كرامة خاصة لذهبي الفم. شخصية فريدة الحقيقة، وتعتبر من أعظم شخصيات مدرسة أنطاكيا اللي كانت تقابل مدرسة اسكندرية. مش عايز أتكلم عن قصص في حياة ذهبي الفم، لكن ما يشغلني في ذهبي الفم إزاي عاش إنجيل مقروء من جميع الناس، موضع عمل ربنا نعمة الله الفائقة فيه، وكيف استطاع في ظروف مرة وقاسية انه يشهد للمسيح مخلص العالم. ذهبي الفم من طفولته كان محب ربنا، وهو شاب صغير ايضا كان يشتاق ان يكرس كل طاقاته لربنا. سمع عن الحياة الرهبانية والتقى مع مجموعة من الرهبان وأحب الحياة الرهبانية، ولكن في نفس الوقت كان إنسان رقيق المشاعر إلى أبعد الحدود، وما كانش ممكن ياخد موقف مضاد لمامته، خاصة وهو الابن الوحيد. كان ليه أخت ماتت وهي طفلة صغيرة، وهو كان الولد الوحيد لمامته وباباه متوفي، فما قدرش ياخد موقف أن يروح الدير خارج مدينة أنطاكيا بدون الحوار المفتوح والمملوء عذوبة مع أمه. ومن هنا ندي فكرة جميلة للفكر العائلي الحلو، حتى لما بياخد الإنسان قرار ولو كان قراره الخاص. ذهبي الفم أو القديس يوحنا وهو شاب صغير قعد مع والدته فتحها في كل الأمور. إنسان رقيق، إنسان ناجح في حياته، إنسان تعلم في ذلك الوقت، يعني يعتبر well educated على مستوى عالي في التعليم، وكل الأنظار متجهة إليه. فقال لها بكل صراحة، أنا كل ده بالنسبة لي ما يسويش حاجة، أنا نفسي أعيش وأكرس حياة ربنا، فأنا بفكر جديا أروح الدير. فبكت أمه زي ما هو بيقول، وأخذته بيقول دخلت بي إلى حجرة أمي، جلست معي على نفس السرير الذي ولدت عليه، وقالت له أنت مليش حد في الدنيا غيرك، وأنا مش ممكن أمنعك من أنك تعيش لربنا، وده يفرح قلبي انك لربنا، ولكن كل اللي اطلبه منك اعتبر هذا البيت دير، اعمل فيه اللي انت عايزه لغاية ما انا اروح بسلام، ولما اروح بسلام روح المكان اللي يعجبك. وبالفعل ذهبي الفم استجاب لدموع امه، ولكن ليس على حساب الانجيل. فكون صداقات جميلة وتحول البيت، اقدر اقول الى كنيسة مقدسة، ان لم يكن ايضا كمدرسة للفكر الكتابي المفرح. يتلموا مجموعة من الاصدقاء، الحفلة بتاعتهم هي القعدة مع الانجيل، والحديث بتاعهم هو الحوار المفتوح عن كلمة الله. والتهب قلب ذهبي الفم وأصدقائه بحب الكتاب المقدس بصورة جميلة تنكشف في عظاته وفي كتاباته وفي تفاسيره، وبالأخص للقديس رسائل معلمنا بولس الرسول. من هنا نقدر نلاحظ في شخصية ذهبي الفم العضو الحي في الأسرة اللي يتجاوب مع الأطراف الأخرى، وفي نفس الوقت مش على حساب خلاص نفسه ولا على حساب تكريس حياته، ولكن بالابتسامة اللطيفة وبالكلمة الحلوة وبالحوار المفتوح الجميل كسب مامته وكسب أصدقائه، والتهب قلبه بالأكثر بمحبة ربنا وهو في هذا البيت أو في هذه الكنيسة المقدسة الأسرية. هتنقل نقلة سريعة من البيت لدخوله إلى الدير بعد وفاة والدته. يقدم لنا ذهبي الفم صورة جميلة للدير اللي كان عايش فيه. يقول لنا إيه؟ ما كان يشغل قلب الرهبان ليس المباني ولا الزراعة ولا الأعمال اليدوية، رغم أن كل ده كان موجود، ولكن ما كان يشغل قلب ذهبي الفم الجلسات الرائعة. يقول كنا نطلع في المنطقة الخلوية خارج المباني ويتكونوا جروبس كده مع بعض تحت نور القمر، ويفتحوا الكتاب المقدس ويتحاوروا ويتكلموا ويتأملوا في كلمة الله. حتى جميلة رائعة تبين ازاي كان بيعيش الحياة الرهبانية كحياة انجيلية مفرحة. ما يشغله في رهبانته مش انه مركز معين هياخده ولا عمل مادي هيعمله، ولكن ما يشغله انه هو واخواته كل قلوبهم تلتهب بحب الله وبكلمة ربنا المفرحة. ليه لمسات جميلة في الرهبنة؟ مش عارف هل الوقت يسمح ولا لا، لكن هقول بعض اللمسات الخفيفة اللي تكشف عن فكره الرهباني في ذلك الحين. في أول عظة من عظاته وهو كاهن، لما بقي كاهن في أنطاكيا، قال عبارة جميلة تكشف إيه الفكر بتاعه من ناحية الرهبنة. يقول إيه؟ يقول يا ترى هل السماء بكل كواكبها في بهاء أديرت مصر برهبانها؟ شوف الفكر اللي عايش فيه، عايش يبص كده للسماء، خاصة ما كان يقعد يفتح الإنجيل هو وزملاته ويبصوا للنجوم والكواكب ويتفرج كده على القمر الجميل في وسط الجو الهادئ الشاعري الجميل، يبقى كلمة ربنا عاملة فيه. فبيقول يا ترى جمال السماء بكل كواكبها، هل ممكن تكون في جمال أديرة مصر بكل رهبانها؟ فكان بيتطلع إلى كل راهب ككوكب منير يحمل نور المسيح أو يحمل انعكاس بهاء المسيح عليه. ربما تقولي طب وانا مالي حاليا، لنا راهب ولنا بدير ولنا في مصر. لكن اذا كانت دي رؤية ذهبي الفم وهو كاهن، انه قلبه بيلتهب بحب الله كل ما بيتذكر الرهبان اللي لا عمل لهم الا الانجيل المفتوح وكلمة ربنا المفتوحة. أقدر على هذا النمط أقول إن البيت اللي الإنجيل فيه مفتوح وللقلب غير منشغل بأمور العالم وللفكر مفتوح على السماء وللإنسان يبقى مرمي في حضن ربنا، أقدر أقول هل السماء بكل كواكبها مثل هذه الأسرة العايشة مقدسة ربنا؟ صورة جميلة رائعة مش للحياة الرهبانية فقط، ولكن صورة رائعة للفكر المسيحي الإنجيلي الكنسي الأول، إنه ما كان يشغل الناس أنهم يصيروا كواكب منيرة زي ما بيقول في دانيال النبي، أو زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول إن احنا في وسط جيل ملتوي ومظلم ننير ككواكب مضيئة. نفس الكنيسة مش مبنى ولا الكنيسة عدد ولا الكنيسة حفظ ألحان ولا الكنيسة حفظ آيات من الكتاب المقدس. أمال إيه؟ أقول لك الكنيسة هي عبارة عن زي ما بنقول في التسبحة السلام للكنيسة، إيه؟ بيت الملائكة. ممكن كده كل واحد يجي يحط على قرطه كده ويقول ملاك الرب فلان أو ملاك الرب فلانة، هذه كنيسة، كنيسة بيت الملائكة، كل واحد وكل واحدة سواء من رجال الكهنوت أو من الشعب، سواء من الأطفال الصغيرين أو الشيوخ، من الشبان، من الرجال، من السيدات، كل إنسان يصير كملاك الرب، وبذلك نقول السلام للكنيسة بيت الملائكة. مش بفرح لما يجي أسقف أو كاهن يقول لك احنا عملنا مبنى 10 أدوار للخدمات، حلو قوي، او احنا بنينا كم كنيسة، حاجات جميلة. ولكن سؤال الاهم من ده كله، كم نفس تتلألأ ككواكب مقدسة ربنا؟ كم نفس بتتلألأ ككواكب مقدسة ربنا؟ فعمل الكنيسة وعملنا المستمر كلنا كشعب وككهنة إن احنا نعيش كملائكة الله نحمل انعكاس بهاء مجد ربنا عليه. هو تفتكروا إن الحياة كانت كلها بيضة مفيش أخطاء أو مفيش متاعب؟ بالعكس، من القصص الجميلة اللي تأثرت بيها جدا وكان لها تأثير على حياتي وحياة الكثيرين قصة علاقته براهب اسمه ثيودور. كانوا أصحاب، هو كان صديق للرهبان وهو راهب، وفي يوم من الأيام ثيودور نزل من الدير، فلما راح المدينة غالبا في أنطاكيا التقى بسيدة جميلة اسمها هرموان، سيدة يهودية أحبها وهي قدرت تغريه وقالت له سيبك من اللي انت فيه، وأنكر إيمانه وصار يهوديا وتزوج هذه السيدة اللي هي هرموان. ما موقف ذهبي الفم من صديقه؟ كتب الحقيقة رسالة من أروع الرسائل، كنت ترجمتها زمان يمكن من 30 سنة ولا حاجة، كنت مسميها رسالة إلى ساقط يائس، وبعدين كام واحد قال لي لا العنوان ده صعب قوي، فغيرت العنوان في الطبعات اللي بعدها وطبعت يمكن 10 مرات هذه الرسالة، اسمها ستعود بقوة أعظم. ذهبي الفم بعت لثيودور يقول له ايه؟ يقول له حقيقة انك انت نزلت من الدير واغراك العالم وسحبتك هرموان من ايمانك وافقدتك النظر بتاعك انك تعيش بتول، ولكن اللطمة الاخطر من دي كلها اللي انت لطمت بيها سيدك انك سقطت في اليأس ولم ترجع الى الهك مرة اخرى. كل هذه الخطية بكل بشاعتها، انه راهب في بالدير ويتجوز انسانة يهودية وينكر الإيمان وينكر نذره ويعيش في هذا الجو، قال ده كله كوم، ولكن ما هو أخطر منه؟ اليأس وعدم الرجوع إلى الله. تكلموا في هذه الرسالة، يا ريت يحب يراها، هيلاقيها أكيد في كثير المكتبات، موجودة كمان بالإنجليزي. يقول له إن كنت أنت أعجبت بجمال هذه المرأة، فعريش نفسك معجب بجمالك الداخلي. إذا كنت أنت أعجبت بهذه السيدة، فإن ليك عريس سماوي قاعد مستنيك. ليه تفسد الجمال الداخلي الموجود في أعماقك اللي بيشتهيه المسيح بتاعك؟ ويتكلم أن لطمة اليأس أخطر بكثير من أي خطية، حتى من خطية الزنا ومن خطية إنكار الإيمان. صدقوني كثير من الشبان رجعوا لربنا، حتى بالنسبة لي عدد كبير جه قدموا توبة بسبب هذه الرسالة لما اتنشرت، وبدأوا يقروها كتير من الشبان، امتلأوا رجاء في ربنا ورموا الزبالة بتاعت العالم وجوا علشان يعيشوا مقدسين لربنا. فما فعله القديس يوحنا ذهبي الفم مع تيؤدور اللي فيما بعد رجع إلى الدير وصار أسقفا، يعني حتى بيه بعد كده مش مجرد راهب عادي، ولكن من حياته اختير ان يكون اسقفا. فعايز اقول انه ما فعله مع هذا الانسان له تأثير من القرن الرابع لغاية النهاردة 21، يعني على الاقل في 16 قرن 1600 سنة، ومع هذا لا زالت هذه الرسالة ليها فاعليتها في حياة الكثيرين. ذهبي الفم أيضا كان عينيه على كل إنسان، دي حتة جميلة فيه، ياريت ربنا يديها لكل واحد وكل واحدة فيها. كتير نتخيل إن الراهب إنسان يهتم بخلاص نفسه ولا يبالي بالآخرين، يقولك لما أنا أخلص أدور على غير، أنا سبت العالم عشان أروح أقعد في القلاية بتاعتي مش عايز أشوف وش حد. ذهبي الفم تربى من طفولته قلبه واكله على خلاص الآخرين، يهمه ما يخسرش مامته، ويهمه أيضا يكسب أصدقائه للمسيح، ويهمه أن بيته يتحول إلى كنيسة مقدسة وتبقى كارزة وشاهدة للمسيح، ويهمه أيضا لما يروح الدير قلبه واكله على كل نفس زي ما أكلوا قلبه على في أدور إلا سقط في هذه الخطية. أحد الرهبان أيضا في أنطاكيا حب يترك الدير وبدأ يسقط في شهوة العالم، فكتب رسالة من أروع ما يمكن اسمها مقارنة بين راهب وملك، وبدأ يحط حياة الرهبانية قدامها الحياة الملوكية، وقال له تعالى نتفاهم مع بعض. الملك له سلطان، ولكن حواليه أيضا رجال الدولة ممكن يكونوا بينهم خونة وممكن يديله مقلب، فهو صاحب سلطان لكن ممكن يخاف وممكن يبقى قلقان من أقرب إنسان ليه، زي ما حصل مع داود الملك اللي خانه ابنه أبشالوم وتمرد عليه، ولدبر له المؤامرة صديقه الشخصي أخي توفل المشير الخاص بتاعه اللي يقول عنه كنا نأكل معا على نفس المائدة وكنا نتمشى معا في بيت الرب، اللي كان بيأكل معاه واللي كان بيتمشى معاه في خيمة الاجتماع، هو ده اللي دبر الخطة لأبشالوم علشان يتمرد على أبيه داود. فقالوا تعالى نشوف الملك في كل عظمته ممكن أقرب من ليه يديله مقلب، لكن الراهب المقدس لربنا كل قوات الظلمة تحت رجليه، أعطانا سلطانا أن ندوس على الحياة والعقارب وكل قوات العدو. قالوا الراهب يملك إيه؟ يملك العالم كله، أي حتة يحط راسه فيها ينام مبسوط مستريح مش خايف من حاجة. الملك قبل ما ينام يدور على الترابيش بتاعت البيبان والخزاين بتاعته ويخاف لحسن حاجة تضيع منه ولا حد يسرقه ولا هجوم يحصل على القصر الملكي. فقال له ايه وجه المقارنة بين ملك بين راهب يعيش في سلام فائق وبين ملك يعيش في قلق مستمر؟ وبدأ يقارن بين الملك وبين الراهب، وطبعا يقصد الإنسان المسيحي المقدس لربنا، فما فيش وجه مقارنة بين الاثنين. ذهبي الفم إنسان قلب وكله، كان الدينامو اللي بيحرك الدير بيلهب قلوب الرهبان بالحب، يفتح الكتاب المقدس ويشوق الكل إلى كلمة الله. أختير بسبب مرضه اشتدت به الأمراض واضطر أنه ينزل أنطاكيا ولم يقاوم، لأنه من كتر النسك بتاعه جسمه نحل وبدت الأمراض تهاجمه، فقيل له لازم ينزل يتعالج فنزل. ولما نزل سيما كاهنا وأحبه الشعب جدا. أنا عايز أشوف لمسات عمل ربنا وإزاي الإنسان اللي بيسلم حياته لربنا الله بيشتغل بيه أينما وجد، اشتغل بيه جوه البيت، اشتغل بيه في الدير، والنهاردة بيشتغل بيه في أنطاكيا وهو كاهن. في قصة مشهورة يسموها قصة التماثيل في مجموعة النايسين والبوست نايسين فادرز في 21 آذار، اسمهم هوميليز اون ستيتيوس، عظات عن التماثيل. ايه حكاية العظات عن التماثيل؟ الامبراطور في القسطنطينية اصدر امر بزيادة ضخمة من الجزية او الضرائب، فالشعب في انطاكيا اتضايق جدا، فعملوا مظاهرة الوثنيون وطلعوا على الساحة العامة حيث يوجد تمثال الملك والملكة. وطبعا في وسط الثورة دخل مجموعة مسيحيين أيضا، وفي وسط هذا الجو بدت الهتافات ضد الملك والملكة أو الإمبراطور والإمبراطورة، وبدوا يلموا القاذورات يرموها على التمثالين ويكسروا تماثيل الملك والملكة. وبعد شوية الجو هدي والملك سمع بالخبر، فعمل ايه؟ أصدر طلع فرقة كاملة من القسطنطينية على أنطاكيا تحوط المدينة وتحرقها بكل اللي فيها بالنار، بالناس بالأطفال بالبيوت كل ما فيه، تأديب جدا. موقف ذهبي الفم أو هذا الكاهن ايه؟ نقطة الجميل، راح للأسقف وكان شيخ كبير في السن، وقال له دي أحسن فرصة للشهادة للمسيح، أنك أنت تشهد للمسيح قدام الإمبراطور. وذكر لنا التاريخ العبارات الجميلة اللي قالها ذهبي الفم، لقنها على فم البطرق بطريرك أنطاكيا، وقال له تروح تقول له إن ما كنتش تغفر الله لا يغفر لك، وإن ما كنتش أنت تسامح فالله مش ممكن يسامح، وتقول للإمبراطور دي أجمل فرصة إنك تشهد للمسيح بإنك تعفو عن الناس اللي أخطأوا إليك. وده يعني الكلمتين الحلوين من الإنجيل للقديس أو للبطريرك بطريرك أنطاكيا. رغم كبر سنه فتحرك البطريرك إلى القسطنطينية، وذهبي الفم فتح الكاتدرائية لكل الشعب وبدأ يقدم عظات عن التوبة وعن العشرة مع ربنا. وتأثر كثير من الوثنيين بهذه العظات وقبلوا الإيمان المسيحي. وبالفعل جول ضباط يقابلوا داخلين أنطاكيا، فقابلهم ذهبي الفم وقال لهم البطرك رايح ياخد يجيب عفو من الإمبراطور، فاستنوا لغاية ما تعملوش حاجة لغاية ما يجي الأمر مع البطرك. وبالفعل عفى الإمبراطور عن المدينة، فتأثر جدا الوثنيون واعتبروا أن هذا البطريرك وهذا الكاهن يعني اعتبروهما أبين مملوئين بالحب والرحمة، وأنهما تشفعا لدى الإمبراطور ليس من أجل المسيحيين وحدهم ولكن حتى أيضا من أجل الوثنيين. وبسبب هذه العظات 21 عظة اللي ألقاهم في هذه الفترة المرة، تلألأ نجم القديس يوحنا ذهبي الفم على مستوى العالم كله. قصة حركت العالم كله، مدينة طبعا تعتبر مدينة أنطاكيا العظمى من أعظم المدن في ذلك الحين، كانت هتتحرق بالنار، واللي عرف عنها هو عن طريق ذهبي الفم والبطريرك الأنطاكي. من هنا أحبائي بدت أنظار جميع القيادات المسيحية في الشرق والغرب تتجه إلى هذا الرجل، وأختير فيما بعد بطريرك. كان طبعا ما كانش ممكن يطلع من أنطاكيا لأن الشعب لا يمكن يسيبه، فالإمبراطور بعد نياحة بطريرك أو رئيس أساقفة القسطنطينية طلبوا كأنه عايزه في مشورة معينة، وبعد ما وصل هناك سيما بطريرك. الحقيقة سيرة ذهبي الفم تبقى سيرة جميلة رائعة تحتاج مننا كلنا نقعد نقف قدامها لكي نعيش كأولاد لله. أكتفي بهذا القدر، ربنا يدي فرصة أخرى للحديث عنه، إزاي يشتغل مع بالذات أولمبياس الأرملة الصغيرة اللي بقت شماسة لها دورها الجبار، وإزاي كان يستخدم كل الطاقات للخدمة، وإزاي كرجل آلام احتمل الضيقات بفرح وبسرور. ربنا يدينا نعمة لكي نعيش كما عاش هؤلاء اللي عاشوا بفكر الإنجيل. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد آمين.